الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. ذكر المؤلف رحمه الله أن سبب هذا الاعتقاد والظن الفاسد من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. لا شك أن هذا اعتقاد فاسد وظن باطل. وذكرنا في الدرس الماضي أنه لا سلامة إلا مع العلم والحكمة، فهذا قول متناقض، ينقض أوله آخره، ينقض أوله آخره، وينقض آخره أوله. فقولهم أن مذهب السلف أو مذهب الخلف أعلم وأحكم ومع ذلك ليس أسلم، فهذا باطل، لأننا كما قلنا أن العلم والحكمة يوجب السلامة. فبما أن مذهب السلف أسلم فهو الأعلم والأحكم. من أين جاء هذا الاعتقاد الفاسد؟ جاء كما ذكر هنا المؤلف رحمه الله من اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. هذا الأمر الأول، أنهم اعتقدوا أن هذه النصوص لا تدل على الصفات، أن هذه النصوص لا تدل على الصفات التي تفهم من ظاهر النص، التي تفهم من ظاهر النص. فقالوا أن ظواهر النصوص ظواهر النصوص غير مرادة. ففي نفس الأمر، أي في الحقيقة، أن هذه النصوص لا تدل على الصفات التي هي ظاهر النصوص، التي هي ظاهر النصوص. فظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه على وارتفع، أنه عال على عرشه، والعرش سقف المخلوقات، فالله تبارك وتعالى عال على جميع مخلوقاته. طيب، لماذا اعتقدوا في نفس الأمر أن ليس هناك صفات دلت عليها هذه النصوص؟ قال: للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. المقصود بالكافرين هنا هم الفلاسفة، لأن مذهب الجهمية من أين جاء؟ جاء من الفلاسفة، فلاسفة اليونان والهند، وهذا إنما دخل الاعتقاد من جهة ترجمة كتب اليونان والهند في عصر المأمون. فالمأمون لنهمته في العلم طلب ممن كان في عصره من أهل العلم أن يترجم له كتب اليونان والهند. فدخلت عقائد الهنود من عبدة الأوثان والدهرية الذين لا يؤمنون بوجود الخالق، ومن اليونان عبدة الأوثان والفلاسفة، دخلت هذه الاعتقادات على المسلمين، على عقيدة المسلمين، فأفسدتها. وقبل ذلك دخلت عليهم عقيدة اليهود. فالجهم بن صفوان وهو كبيرهم هو أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي، كان ضالا مبتدعا، وهو رأس الجهمية، وقد هلك في زمان صغار التابعين. والعلماء أجمعوا على أن الجهم بن صفوان كافر بالله العظيم، وقتل ردة، وقد زرع شرا عظيما وهو رأس في الطاطي. عقيدته نفي الأسماء والصفات كلها، فقتل لما زعم أن الله، أو هذا الجعد بن درهم، فقتل ردة الجهم، وأيضا الجعد بن درهم قتل لأنه كان على عقيدة الجهم بن صفوان، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فأنكر الأسماء والصفات. وأيضا في باب الإيمان، هذا في باب الأسماء والصفات، أما في باب الإيمان فقد كان مرجئا من غلاة المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد المعرفة، أن الإيمان هو مجرد المعرفة، فمجرد أنك قد عرفت الله فأنت مؤمن كامل الإيمان. لذلك إبليس عند الجهمية مؤمن، لأنه يعرف الله، قال ربي بما أغويتني، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فهو يعرف أن الله ربه. فعند جهم بن صفوان وأتباع الجهمية إبليس مؤمن. لذلك ماذا قال ابن القيم رحمه الله في نونيته حاكيا مذهب الجهمية؟ قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، منتهى الإيمان أنه يقر أن الله هو الخالق. قال والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، قالوا الإيمان عندهم شيء واحد لا يتجزأ، لا يزيد ولا ينقص. قال فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان. اسأل أبو جهل وشيعته من عابدي الأوثان، وسل اليهود وكل أقلف لا يختتن من النصارى عباد المسيح مقبل الصلبان. قال وسأل ثمود وعاد، بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن اللعين، أتعرف الخلاق أم أصبحت ذاك النكراني. حتى أبا الجن إبليس اللعين يعرف أن الله هو الخلاق، لكنه كفر عنادا واستكبارا. قال واسأل أبا الجن اللعين، أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني، واسأل شرار الخلق آني، أمة لوطية هم ناكح الذكراني، واسأل كذاك إمام كل معطل، فرعون مع قارون مع هاماني، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان، فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. أو لا عند جهم كامل الإيمان كله. حتى فرعون كان يعرف، لكنه جحد عنادا واستكبارا. قال الله تبارك وتعالى على لسان موسى، أو قال الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإذا هم في قرارة أنفسهم مستيقنين أن الله تبارك وتعالى هو خالقهم، لكنهم جحدوا عنادا واستكبارا. وقال الله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام: لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. أنت تعلم يا فرعون أن هذه الآيات والبينات والمعجزات ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض، بصائر، ولكني أظنك يا فرعون ياش مثبورة. فهؤلاء يعرفون أن الله هو الخالق، حتى مشركو قريش أبو جهل وشيعته كانوا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فيعلمون خالق السماوات والأرض هو الله تبارك وتعالى. فهؤلاء أنجهم إيش؟ هؤلاء مؤمنون. واعتقاده في القدر كان جبريا، الإنسان غير مخير، فهو كالورقة في مهب الريح لا يستطيع أن يفعل شيء بإرادته. هذه عقيدة جهم بن صفوان. فهذا جهم أخذ هذا الاعتقاد من اليهود كما ذكر، أو سيذكر هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية، أنه أخذ هذا الاعتقاد عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فسنده سند هؤلاء الجهمية سند يهودي وثني من وثنيي اليونان والهند. هؤلاء هم الفلاسفة الذين أخذ الجهمية منهم اعتقادهم. قال: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، المقصود به الفلاسفة. حتى الفلاسفة الذين يسمونهم فلاسفة المسلمين مثل الفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم، هؤلاء اعتقادهم مثل اعتقاد فلاسفة اليونان لا خلاف، لكن يقولون هؤلاء إيش؟ هؤلاء يسمونهم فلاسفة مسلمين. مع الفارابي نفسه يفضل الفيلسوف على النبي، فقل فيلسوف أعظم من الأنبياء والرسل، هذا اعتقاد الفارابي. وابن سينا كان إسماعيليا باطنيا أصلا، لم يكن من طوائف السنة بل كان من غلاة الباطنية الشيعة، هذا ابن سينا، لكنهم يسمونهم مسلمون أو فلاسفة مسلمون، مع أن اعتقادهم هو نفس اعتقاد أصلا اعتقاد فلاسفة اليونان، لكن نسبة الباطنية الإسماعيلية والنصيرية ينتسبون للإسلام لكن بهتانا وزورا. والفارابي كما ذكرنا أصلا كان يفضل الفيلسوف على النبي، فعنده الفيلسوف أعظم من محمد عليه الصلاة والسلام وأعظم من كل الأنبياء. والله المستعان. فهؤلاء أخذوا عن فلاسفة اليونان ثم اندرج تحتهم الجهمية وفلاسفة من ينتسبون إلى الإسلام. قال: فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. الآن الجهمية كلهم اعتقدوا أن ليس في النصوص صفات دلت عليه، هذه المقدمة الأولى. قالوا هذه النصوص الصفات التي تدل عليها غير مرادة، غير إيش؟ مرادة. لماذا؟ عندهم شبهات عقلية فاسدة أخذوها من وين؟ من الفلاسفة. طيب الآن قالوا إذن هذه النصوص لا تدل على الصفات التي هي ظاهر النصوص، طيب إيش نعمل؟ هنا اختلفوا، اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، يعني في الحقيقة أن الصفات منفية، المرادة التي أرادها الله عندهم منفية. طيب لابد للنصوص من معاني، لابد للنصوص من معاني، طب هاي المعاني الظاهرة غير مرادة، طب إيش نعمل؟ لابد للنصوص من معاني. هنا انقسموا إلى قسمين: طريقة المفوضة وطريقة إيش؟ المحرفة. طريقة المفوضة وطريقة إيش؟ المحرفة. إذن كلهم متفقين على التعطيل اللي إحنا سميناه في الكتب السابقة في القواعد المثلى وفي الوسطية، سميناها التعطيل، صح؟ كلهم اتفقوا على التعطيل، يعني تعني تعطيل المعنى الصحيح، تعطيل المعنى الصحيح المراد. عندهم استوى ليس على وارتفع، تمام؟ أن الله خلق آدم بيديه، عندهم لم يخلق آدم بيديه، تمام؟ حرفوا. فإذا اتفقوا على تعطيل الصفات المرادة من النصوص. الطائفة الأولى قالوا نؤمن باللفظ ونفوض المعنى، نؤمن باللفظ ونفوض إيش؟ المعنى. هؤلاء المفوضة، يعني عندما تقول له الرحمن على العرش استوى، ماذا ما معنى استوى؟ قال استوى ليس لها معنى، لا غير، ليس لها معنى معلوم، ليس لها معنى إيش؟ معلوم. مثلها مثل الأحرف الأبجدية، عنده استوى زي علم زي سمع زي قدير زي، ما في لها معنى معلوم. هذه طريقة المفوضة. قالوا نؤمن، لأنه لذلك المفوضة لما يقولون نؤمن أن الرحمن على العرش استوى، لكن لا نعلم ما معنى استوى، هيك بيقول بعض الناس، حتى الأشاعرة أنفسهم، بعض من ينتسب إلى مذهب الأشعري ومنهم بعض الدعاة الآن رجع إلى مذهب السلف، كان لا يعرف أصلا شو أو ما هو مذهب الأشعرية أصلا، كان يظن أن الأشعرية يقرون إيش؟ بالمعنى المراد، ولكن يفوضون الكيف. في كثير من أتباعهم يفهم هذا، لكن هم الأشاعر المفوضة لا، لا يؤمنوا بالمعنى، يؤمن باللفظ فقط. عنده استوى زي ألف لام ميم، استوى زي حاميم كاف هاء عين صاد، هكذا. فهم يؤمنون باللفظ، فلما يقول لك أنا أؤمن أن الرحمن على العرش استوى، قل له ما معنى الاستواء؟ هل هو العلو؟ يقول لك أعوذ بالله، هذا مجهول ما بنعرف. لا، إذا أنت قلت هذا القول، إذن أنت تحكم على ثلث القرآن أنه غير معلوم المعنى. استوى لا نعلم معناه، السميع لا نعلم معنى السميع، لا نعلم معنى العليم، لا نعلم معنى الرحمن، لا نعلم معنى الرحيم. هذا مذهب الأشاعرة، هذا مذهب إيش؟ الأشاعرة المفوضة، أنهم يقولون لا نعلم المعنى، المفوضة لا نعلم المعنى، نؤمن باللفظ فقط مفرغ من المعنى. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين المذهب الأول الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف. طريقة السلف ليست هذه، هذا افتراء على السلف وكذب على السلف. طريقة السلف الإيمان باللفظ والمعنى وتفويض الكيف. لما جاء إلى الإمام مالك قال يا إمام كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، الاستواء من حيث اللفظ معلوم، من حيث المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن الاستواء من حيث المعنى معلوم، لذلك فسره الصحابة وتلاميذ الصحابة كمجاهد وأبو العالي الرياحي أئمة التابعين بالعلو، وهذا في اللغة بالإجماع كما سيأتي الآن من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما يبدأ بالصفات بالعلو. إذن هذا المذهب الأول من مذاهب المعطلة الأشاعرة، أنه نؤمن باللفظ ونفوض المعنى، لا نعلم المعاني، ثلث القرآن غير معلومة المعنى، وهذا لا شك أنه اتهام بالسلف إما، واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يجهلون ثلث القرآن، ثلث القرآن أسماء وصفات، يجهلون ذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لكنه لم يبلغ، فهم واقعون بين تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وبين اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى أكمل الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك قال الإمام مالك: من زعم أو من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة وأعظم هذه البدع بدع الجهمية وتحريف الأسماء والصفات، فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. فلما تأتي وتبتدع في دين الله تبارك وتعالى، خصوصا في مسائل توحيد الأسماء والصفات وغيرها، فهنا أنت زعمت أن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى أتم الرسالة وأكمل الدين. فإما أن تتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهل، أو أنه إيش، أو أنه لم يبلغ الرسالة، فتتهمه بخيانة الرسالة. وهذا المذهب من شر مذاهب أهل البدع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم إما بالجهل عياذا بالله، أو بخيانة الرسالة والعياذ بالله. الطريقة الثانية قال: وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. إذا المذهب الثاني من مذاهب المعطلة والأشاعرة أنهم يصرفون الألفاظ إلى معاني لم يردها الله تبارك وتعالى بنوع تكلف، وهذه التي يسمونها طريقة إيش؟ الخلف. فيقولون: استوى إيش معناها؟ استولى. من أين أتيتم بهذا؟ أتوا بهذا كما سيأتي أيضا كلام شيخ الإسلام من كلام منسوب للأخطل النصراني، شاعر عاش في العصر العباسي، ونسب له بيت شعر لا يوجد في ديوانه أصلا، يعني هذا بيت الشعر منسوب له ولا يوجد في ديوانه: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. هذا غير موجود في ديوان الأخطل، حتى وإن وجد في ديوان الأخطل، الأخطل جاء في العصر العباسي بعد انتهاء الاحتجاج باللغة العربية، ففي ذاك الزمان ليسوا حجة أصلا شعراءه، فإذا لا يثبت عنه، وإن ثبت عنه فكلامه ليس بحجة، لأن هذا الكلام لا يعرف من لغة العرب مطلقا. الأمر الثالث أن عقيدته دخل فيها أصلا الحلول، لأنه نصراني أصلا غير مسلم، حتى وإن كان يحتج به وصحة نسبته لا يؤخذ منه، لأنه في عقيدته حلول نصراني يعتقدون حلول الإله بالبشر. فإذا صرفوا الألفاظ إلى معان غير مرادة وغير معروفة أصلا في لغة العرب بنوع تكلف، وهذه التي يسمونها طريقة الخلف. قال: فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. إذا صار الباطل الذي قالوه مركب من فساد العقل. كيف فساد العقل؟ فساد العقل أنهم اعتقدوا انتفاء الصفات بشبهات عقلية فاسدة أخذوها عن الفلاسفة. إذا عندهم فساد عقل، أن هذه الشبهات التي يسمونها عقلية حقيقة هي جهليات، ليست عقليات، ليست عقليات. إذن انبنى باطلهم على فساد العقل، قال: والكفر بالسمع، لأنهم حرفوا السمع. لما يقال السمع، إيش المقصود بالسمع؟ اللي هو الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. إذن باطلهم مركب من فساد العقل والكفر بالسمع. قال: فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات. إذن هذا الأمر الأول، وهي المقدمة الأولى، تمام، أنهم اعتمدوا في نفيهم على أمور ظنوها عقلية وظنوها بينات، ولكن حقيقة هي إيش؟ مجرد شبهات. يقول لك: إذا قلنا الرحمن على العرش استوى، إذن يلزم من ذلك، تمام، أنك إيش؟ أنك تشبه الخالق بالمخلوق، ويلزم من ذلك أنه انتقل من مكان إلى مكان وحل في المكان، هذه لوازم كلها باطلة. من أين أتوا؟ أتوا من التشبيه، شبهوا ثم حرفوا، كما قال أحدهم قبل أيام طالب قال وحياة الله وحياة الله، الآن القسم بالأسماء والصفات جائز، وعزة الله وحياة الله ما في إشكال. إذن الحلف وصفات الله تبارك وتعالى هو حلف بالله، وهذا إيش جاءت به السنة، ما في إشكال. فقال المنكر عليه لأنه عنده بعض شبهات الجهمية والأشاعرة، فقال انظر يحلف إلى بحياة الله، قلت وين إشكال؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم في سورة في القرآن الله الحي القيوم، وجائز أن تحلف بصفات الله تبارك وتعالى، وهذا دارج على أنسلة كل الناس، ما أحد منكره إلا أهل البدع. رجل عامي لكن دخلت عليه هذه الشبهة من أهل البدع، قال إحنا بنعرف الحياة كذا وكذا، قلت هي حياة المخلوق، قلت هذه حياة المخلوق، حياة الخالق الله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه تبارك وتعالى ولا في أفعاله، الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فالله سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال وهو السميع البصير، إذن الله سميع بصير. وأيضا الإنسان وصفه الله تبارك وتعالى قال فجعلناه سميعا بصيرا، هل السميع كالسميع والسمع كالسمع؟ هل البصير كالبصير والبصر كالبصر؟ ليس كمثله شيء، توقف على قيل انتهى. إذن من أين أتوا؟ أتوا أنهم قالوا إذا أثبتنا الصفات فقد شبهنا الخالق بالمخلوق، وهذه شبهة إيش؟ باطلة، لأن الله تبارك وتعالى موجود تبارك وتعالى، وليس وجوده كالوجود، فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، فالله تبارك وتعالى سميع بصير، الإنسان يسمع بطريقة معينة، سمع الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مهما أردت أن تتخيل كيفية الصفات لن تصل إلى كيفية الصفات، هذا من العلم الذي إيش استأثر الله به نفسه. إذن حقائق الأسماء والصفات لا نعلمها، نعلم أن الله أخبرنا أنه سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، كيف يسمع الله؟ ما حد يعلم، ما حد يعلم. أخبرناه أنه استوى، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الاستواء معلوم والسمع معلوم، لكن الكيفية لا نعلمها. كما أن الروح التي في داخلنا وهي مخلوقة نعلم أن بداخلنا روح، الآن أسمع وأتكلم وأرى وأفكر وأتحرك، إذا خرج هذا الشيء الذي في جسدي وهو الروح أصبحت جثة هامدة، ما حقيقة الروح؟ الله أعلم، وهي مخلوقة نعلم أنها موجودة وفي جسدنا وأن لها حقيقة، لكن لا نعلم كيفيتها. فصفات الله وأسماؤه وذاته تبارك وتعالى من باب أولى أن لا تعلم حقائقها، كما أننا لا نعلم حقيقة الذات لا نعلم كذلك حقيقة الصفات، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكما أننا لا نعرف حقيقة الذات كذا لا نعرف حقيقة الصفات. قال فإن النفي إنما اعتمدوا عليه فيه على أمور عقلية، ظنوا هاي الأمور اللي ذكرناها إيش أنها بينات وهي حقيقة شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه، فبدل أن يقول استوى قالوا إيش استولى، فحرفوا الكلمة عن مواضعه، والله مستعان. قال فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين. الآن ما هي المقدمتان التي ذكرهما شيخ الإسلام؟ إن مقدمتين. المقدمتان الأولى اعتقاد انتفاء الصفات التي دلت عليها النصوص بشبهات عقلية فاسدة شاركوا فيها إخوانهم الكافرين من الفلاسفة. إذن المقدمة الأولى فساد العقل، قالوا لا بد من نفي الصفات التي دلت عليها النصوص، تمام؟ إذا المقدمة الأولى لا بد أن ننفي الصفات التي دلت عليها النصوص، هذا فساد العقل، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية اللي الكفر بالسمع، بما أننا نفينا الصفات التي دلت عليها النصوص، المقدمة الثانية يجب أن نحرف نصوص الصفات ونصرف ألفاظها إلى معان بنوع تكلف. وضحت المقدمتين؟ إذن المقدمة الأولى أنه لا بد من نفي الصفات التي دلت عليها النصوص بسبب هذه الشبهات التي سموها عقلية وهي جهلية. الثانية لا بد أن نحرف نصوص الصفات، وهذا الكفر بالسمع، فأي نص من نصوص الصفات لا بد أن نحرفه ونصرفه إلى معان، تمام، باطلة بنوع تكلف. إذا المقدمة الأولى التعطيل وهي نفي الصفات، المقدمة الثانية التحريف. الأولى سماها فساد العقل والثانية سماها الكفر بالسمع. قال فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة. شو النتيجة؟ النتيجة لأن السلف رضي الله عنهم لم يثبت عنهم ولا حرف واحد من نفي الصفات، استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية ما يزيد عن 100 تفسير، لم يجد ولا حرف واحد، وتحداهم 3 سنوات أن يأتوا بحرف واحد من كلام السلف في نفي الصفات. فمباشرة شو اتهموا السلف؟ قالوا السلف جهل، مع أنها النصوص كثيرة من السلف بإثبات الصفات، لكن كلام الصحابة أقل من كلام التابعين، وكلام التابعين أقل من كلام أتباع التابعين، لأن السلف رضي الله عنهم لم يكونوا يتكلموا برد شبهات إلا إذا أثيرت الشبهة، فلذلك كلام الصحابة رضي الله عنهم في الأسماء والصفات أقل من كلام التابعين، وكلام التابعين أقل من كلام أتباع التابعين، لأن العلم قليل كثره الجهل من أهل البدع. لو لم يثيروا الشبهات لما كان هناك داعي أن نرد شبهاتهم أصلا، لأن هذه أمور فطرية واضحة، لو ترك الناس على فطرتهم لما انحرفوا انحراف هؤلاء، والله المستعان. إذن وصلوا إلى النتيجة الأولى، قالوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هؤلاء جهل، من الله أمرنا باتباعه، قالوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقالوا الذين اتبعوهم فمرنا باتباعه، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال يطيع أبا بكر وعمر يرشد، وخير القرون قرني ثم الذين يلوهم، لا يكون الخيرية إلا بالعلم، إلا بالعلم والعمل. فهؤلاء استجهلوا الصحابة واستبلهوهم والعياذ بالله. استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، هذه النتيجة التي خرجوا بها، مثل إيش؟ الجهل من العامة بمنزلة الأميين. شو معنى الأميين كما ذكرنا في الدرس الماضي؟ الأميون هم الذين وإيش يقرؤون مجرد القراءة من غير فهم، يقرؤون مجرد قراءة من غير إيش فهم. كما قال الله تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، مجرد قراءة، لا يفهمون ما يقرأون. جعلوا الصحابة بهذه المنزل، أعلم الناس بالقرآن الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بلغة العرب، وأكثر الناس تقوى ومأمورين باتباعهم. جعلوهم إيش؟ لا يفهمون من القرآن إلا مجرد القراءة، لا يفهمون المعاني، والعياذ بالله. قال بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء، طبعا هذا استهزاء من شيخ الإسلام يستهزئ بهم، وحق له أن يستهزئ بهم لأنهم فعلا أهل استهزاء. لما تأتي وتقول أن الصحابة العظام رضي الله عنهم لا يفهمون، والخلف الفضلاء هم الذين أفضل منهم، قالوا أن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. قصب السبق لما كان ينصبوا، لما كان يتسابقون، كان ينصبون في حلبة السباق في نهاية السباق قصبة، فالذي يصل إلى نهاية السباق يأخذ هذه إيش؟ القصبة. حازوا قصب السبق، يعني سبقوا الصحابة للفهم والعلم والحكمة، والصحابة ومن تبعهم كانوا جهالا والعياذ بالله. هذه النتيجة التي خرجوا بها، فجهلوا السلف وهم العلماء الحكماء الذين فهموا النصوص التي لم يفهمها الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا فقهاء الصحابة ولا علماؤهم ولا من جاء بعدهم، الحسن البصري وابن سيرين والعلي الرياحي ولا الأوزاعي ولا الزهري ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد، كلهم هؤلاء لم يفهم. ما الذي فهم؟ هؤلاء الخلف، والله المستعان. قال ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان، إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي، وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلا وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الآخر منهم: لقد خطوا البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخط في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. قال إذا تدبر الإنسان هذا القول وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون السلف أعلم، كيف يكون الخلف أعلم من السلف، كيف يكون هؤلاء المتأخرون، ولا سيما أن الإشارة دائما هنا للخلف إلى المتكلمين، إلى المتكلمين الذين لم يتبعوا الكتاب والسنة. هؤلاء كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، هذا حال الخلف الذين اشتغلوا بعلم الكلام وتركوا الكتاب والسنة ومنهج السلف. كثر في باب الدين اضطرابهم، مضطربين جدا، افتح كتبهم تجد علماء الكلام مختلفين فيما بينهم ومضطربون فيما بينهم في العقيدة، حتى أن نفس العالم منهم هو نفسه مضطرب في العقيدة، تجد له كلام في العقيدة هنا وكلام مخالف له في كتاب آخر، بخلاف أهل السنة والجماعة كلهم على عقيدة واحدة، اختلفوا في بعض المسائل الفقهية أو في كثير من المسائل الفقهية، لكنهم في باب الاعتقاد السلف فضل الله كلهم على عقيدة واحدة. أما هؤلاء اضطربوا وغلظوا عن معرفة الله حجابهم، حجاب غليظ بينهم وبين معرفة الله، لم يعرفوا الله كما أمر الله بذلك، كما هو أخبر عن نفسه، هو أعلم بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم البشر بربه تبارك وتعالى. إذن يجب أن تأخذ معرفة الله تبارك وتعالى من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم هؤلاء لما أرادوا أن يعرفوا ربهم من كلام أرسطو وأفلاطون وفلاسفة الهند واليونان، غلظ حجابهم عن معرفة الله، أصبح حجاب بينهم وبين معرفة الله، وهذا الحجاب غليظ لأنهم لم يأتوا الباب، لم يأتوا الأمر من بابه. وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، الواقف هذا الذي وقف في إقدامه في كتب الفلسفة، بين وأخبرنا بما انتهى إليه مرامه، أي مقصده وغايته ومطلبه. فماذا قال؟ قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها. وهذا الكلام ذكره الشهرستاني، والظاهر أنه له، وبعض العلماء قال أنه لغيره، لكن الشهرستاني في أول كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام ذكر هذين البيتين، فقال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارئا سن نادم. كلهم على هذا الحال، طاف معاهد، ليست المعاهد الشرعية التي تعلم الكتاب والسنة، وإنما إيش؟ معاهد المتكلمين، طافها كلها وسير طرفه بين كل تلك المعالم، المدارس التي تدرس علم الكلام، فلم يرى إلا واضعا كف حائر على ذقن، كلهم يراهم واضعين كفه على ذقنه حائر، لم يصل إلى إيش؟ إلى نتيجة. هذا حاله، لم يصل إلى نتيجة، على ذقن أو قارئا سن نادم، ندم، لأن القلب يستوحش عندما تريد أن تبحث في ما أخفاه الله عنك من حقائق الصفات، القلب يستوحش لأنك أردت أن تصل إلى شيء لا يمكن للعقل أن يصل إليه. حقائق الأسماء والصفات هذه استأثر الله علمها لنفسه تبارك وتعالى. أو قارئا سن نادم، وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به، أقروا على أنفسهم أو على نفوسهم بما قالوه، إما متمثلين به يعني يتمثلوا بقول غيرهم، أو منشئين له يعني هم الذين قالوا هذا القول من عندي أنفسي، فقالوا كلاما لغيرهم وتمثلوا به، أو قالوا كلاما من عند أنفسهم فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم. طبعا شيخ الإسلام هنا لماذا لا يذكر الأسماء؟ شيخ الإسلام في بعض الكتب، في كثير من الكتب يذكر الأسماء، يذكر اسم الرازي والجوين والغزالي وابن سينا والفارابي ورشد وغيرهم، لكن في الرسائل هذه لا يذكر الأسماء. لماذا؟ لأن هذه الرسائل يبعثها إلى، كالرسالة الحموية بعثها إلى أهل حماة، التدمرية بعثها إلى أهل تدمر، الواسطية بعثها إلى أهل واسط. هنا يتعمد عدم ذكر الأسماء حتى لا يتعصب من تصلهم الرسالة إلى هذه الأسماء فيرفض العقيدة، فهنا يذكر لهم إيش؟ العقيدة، يقول قال فلان، قال رؤساؤهم، ولا يذكر إيش؟ الأسماء. وهذه الحكمة من الدعوة، أنت أحيانا إذا وجدت أن الإنسان ممكن أن يتعصب إلى شخص من قدمائه فلا تذكر له الشخص، اذكر له الكلام، اذكر له الكلام وقاعد له إيش؟ المسائل حتى يفهمها. أما إذا سأل عن شخص فحاول بالحكمة أن تبين له. أحيانا تبين كما في كتب شيخ الإسلام كتب في بيان تلبيس الجهمية رد على الرازي كامل في درء تعارض العقل مع النقل، كان رد على ابن سينا وعلى الفارابي وعلى ابن رشد وعلى الغزالي وعلى غيرهم، وكان يذكرهم بالأسماء ويذكر حالهم. لكن أحيانا في بعض الأحيان إذا تريد أن تهدي هؤلاء الأتباع، أن تهدي هؤلاء الأتباع، أحيانا تجنب ذكر فلان وفلان وبين له ضلال إيش اعتقادهم من غير ذكر الأسماء بحسب الحاجة لذلك. أحيانا تحتاج لذكر الاسم وأحيانا إيش من الأفضل أن لا تذكر الاسم، مثل ما فعل شيخ الإسلام هنا في الحمل. وفي مسألة تقدر بقدرها، أحيانا تحتاج إلى ذكر الأسماء وأحيانا ما تحتاج إلى ذكر الأسماء، كقول بعض رؤسائهم. والمقصود هنا مين؟ الرازي. الرازي قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلا وقال. نهاية إقدام العقول عقال، يعني نهاية إقدام العقول وإقحامها في معرفة مسائل غيبية لا نستطيع الوصول إليها عقال، أنك تربط، لأن العقال هو الحبل الذي يربط به إيش البعير. فهنا تقف إيش معقولا مربوطا حائرا لا تستطيع إيش أن تتقدم. وأكثر سعي العالمين ضلال، أكثر سعي العالمين، العالمين من أهل الكلام الذين لم يطلبوا العلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر سعيهم ضلال. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، شوف كيف بيّن صورته، أنه روحهم مستوحشة من جسمهم، لأنه الآن غذاء الروح الكتاب والسنة، هذا غذاء الروح. غذاء الروح مش كلام أرسطو وأفلاطون والفارابي وابن رشد وفلاسفة الهند وفلاسفة اليونان وهذه الأقوال التي فيها الضلال، هذا ما يزيد الروح إلا وحشة. فتخيل الوصف: أرواحنا في وحشة من جسومه، يعني روحه كرهان جسده. من إيش؟ لأنه لم يغذيها من غذاء الروح الصحيح، من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغاية دنيانا أذن ووبال، هذه غاية دنياهم. غاية دنياهم أذن ووبال، يعني سوء عاقبة وشدة وضيق. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، بحثهم طول عمرهم تعال على علم الكلام، سوى أن جمعنا فيه قيلا وقالوا، قيلا وقالوا، قال ابن رشد، قال الفارابي، قال ابن سينا، قال أرسطو، قال أفلاطون، قال فلان، قال فلان، ما في عندهم غذاء الروح من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم الحقيقي من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين، الدين لم يأتينا من اليونان، أتانا من محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال الرازي: وإذا صح نسبة هذا الكلام للرازي يدل على أنه تاب في آخر أيامه. قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا، ما بتشفي المريض، أمراض القلوب ما بتشفيها، ولا تروي غليلا، العطش لهذا العلم لا تروي، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، خلص الرحمن على العرش استوى، على الله عال على جميع مخلوقاته، إليه يصعد الكلم الطيب، الله في العلو وإليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، نفي مجمل كامل ليس كمثله شيء تبارك وتعالى وهو السميع البصير، وأقرأ ولا يحيطون به علما، ما نستطيع أن نحيط بالله علما حتى نعرف دقائق وحقائق وماهية وكيفية الأسماء والصفات، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، هذا قول الرازي. الرازي معروف صاحب التفسير هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري من نسل أبي بكر، أبو المعالي أبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي له ويقال له ابن خطيب الري، صاحب التفسير المسمى مفاتيح إيش الغيب، كله تحريف. وله أساس التقديس الذي رد عليه شيخ الإسلام بكتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، هذا كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد فيه على الرازي، ويسمى أيضا بيان تلبيس الجهمية يسمى أيضا نقد أساس التقديس، فهذا كله كتاب رد على الرازي. ولد سنة 43 و500 وتوفي سنة 66. ويقول الآخر منهم، هذا الآخر اللي هو أبو المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله النيسابوري فقيه شافعي متكلم، كان يسمى إمام الحرمين، مع أنه لم يكن إماما لا لمكة ولا للمدينة، لكن سموه إمام الحرمين لأنه ذهب من نيسابور إلى مكة فناظر فيها ثم مر على المدينة ثم عاد إلى نيسابور، لكن عندهم تعظيم كثير لعلمائهم فصاروا يطلقون عليه إيش إمام الحرمين، مع أنه لم يكن إماما لأحد من الحرمين. وحتى أن غلوهم وصل إلى أن قالوا فيه لو كان نبيا بعد محمد عليه الصلاة والسلام لكان أبو المعالي الجوين، انظر إلى غلوهم والعياذ بالله. وهذا غلو موجود عند هؤلاء. يقول أبو المعالي قال لقد خط البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، خاض البحر الخضم لكنه ترك أهل الإسلام وعلومهم، كلام خطير، ترك علوم الإسلام. وخط في الذي نهوني عنه، نهو عن الخوض في إيش في علم الكلام، خليك على علوم الإسلام كتاب السنة. والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، طبعا ما ذكر اسمه شيخ الإسلام لكن قال فإن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. في رواية عنه قال وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. هذا الذي يموت على عقيدة عجائز نيسابور ويموت بعد أن قرأ عشرات الآلاف من الكتب كما نقل عنه، يقول أنا أموت في آخر حياتي على عقائد إيش عجائز نيسابور أو على عقيدة أمي، هذا يقال عنه أعلم وأحكم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والشافعي وأحمد ومالك والأوزاعي والزهري وابن سيرين كل هؤلاء العلماء والثوري وغيرهم من السلف، هذا الذي يقول في آخر زمانه سواء كلام الرازي أو كلام الغزالي كما سيأتي أو كلام الجوين، هذا يقال هو أعلم وأحكم من الصحابة والتابعين. فرجع أبو المعالي الجويني في آخر عمره إلى عقيدة السلف، بعضهم قال رجع إلى عقيدة السلف وبعضهم قال رجع إلى التفويض، والله أعلم. ويقول الآخر منهم، الآخر منهم هنا هو الغزالي، يقول أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. والغزالي كتب كتبا في نقض علم الكلام في آخر عمره، تراجع عن أمور كثيرة مع أنه كان من كبار الفلاسفة. والغزالي أصلا من طلاب أبي المعالي الجويني، تفقه على أبي المعالي الجويني، حتى قيل عنه لأنه تبحر كثيرا بالفلسفة قيل عنه أن الغزالي ابتلع علم الكلام ولم يستطع أن يلفظه، ما استطاع أن يخرج منه لكثرة تبحره في علم الكلام. فقال أكثر الناس شكا عند الموت هم أصحاب الكلام. هذا كلام للرازي. كم باقي للعصر؟ باقي المقدمة بس 5 دقائق، ننهيها 5 دقائق واحنا انتهينا هنا، بس عشان ننهي مقدمة اليوم ان شاء الله تعالى. طيب، قال: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف اذا حقق عليهم الامر، اذا حقق عليهم الامر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا اثر. ما عندهم علم بالاخبار بالحديث وآثار السلف، ولم يقفوا من ذلك بالعلوم الإلهية لا على عين ولا على أثر، مجرد صفصفات. كيف يكون هؤلاء أو صفصطة، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته؟ كيف يكون هؤلاء الذين ليس عندهم حقيقة بالعلم الله وخالص المعرفة، ليس عندهم أخبار بذلك ولا وقفوا على ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارة المتهوكون؟ والتهوك بمعنى الحيارة، المتهوك المتحير المضطرب الذي يسقط في كل هو. أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. كيف يكون، كيف يكون أعلم من المهاجرين والأنصار وأعلم ممن اتبعهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، قام بهم الكتاب لأنهم يتلونه حق تلاوته وتحاكمون إليه ويكتفون به، وبه قاموا، قاموا بسبب هذا الكتاب، فظهروا وانتصروا بسبب اتباعهم لهذا الكتاب، وبه قاموا وبهم نطق الكتاب القرآن ذكرهم ونطق بهم بفضلهم ووجوب اتباعهم، وبه نطقوا، هم نطقوا بالقرآن الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، فأفضل أتباع الأنبياء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، فهم أفضل من كل أتباع الأنبياء، فضلا عن هذه الأمم الوثنية الذين ليس عندهم كتاب من فلاسفة اليونان والهند، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. أحاطوا بحقائق المعارف وبواطن الحقائق لو جمعت حكمة السلف رضي الله عنهم لاستحيا من يطلب المقابلة بينهم وبين السلف، لأنه لا مقارن. ثم كيف يكون خير القرون قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الصغائر بالنسبة إليهم؟ هؤلاء أصاغر، هؤلاء أصاغر بالنسبة لهؤلاء السلف رضي الله عنهم. أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان، هؤلاء أفراخ المتفلسفة الذين أفراخ المتفلسفة الذين أخذوا من فلاسفة الهند واليونان، كيف يكون هؤلاء أفراخ المتفلسفة أتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين؟ لأنهم أخذوا علمهم من اليهود والمشركين والمجوس، أخذوا من كل الناس إلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضلال اليهود وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. هل يكون كل هؤلاء الذين أخذوا عن أفراخ الفلاسفة وأتباع الهند واليونان الذين أخذوا عن ضلال اليهود والنصارى والصابئ، هل هؤلاء أعلم بالله من ورثة الأنبياء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وأهل القرآن والإيمان؟ أبدا والله ما يكون. فالسلف رضي الله عنهم هم أعلم وأحكم وأسلم. قال: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين. لماذا؟ قال: بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، تركوا الكتاب والسنة، وتركهم البحث عن طريق السابقين الأولين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله، تركوا طريق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين والتمسوا علم معرفة الله من وين؟ ممن لم يعرف الله، بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. وليس غرضي واحدا معينا، ليس غرضي أن أذكر شخص معين في هذه الرسالة، وإنما غرضه أن يبين إيش طريقة السلف لهؤلاء الذين بعثت إليهم هذه الرسالة. قال: ليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء، والله تعالى أعلم. بهذا يكون شيخ الإسلام رحمه الله انتهى من المقدمة، وسيبدأ في الدرس القادم بالصفة الأولى وهي صفة العلو، لأن أعظم صفة خالف فيها أهل الضلال أهل السنة والجماعة هي صفة العلو وصفة الكلام، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.